بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم: أفضل العبادات انتظار الفرج، والمراد به الفرج للمهدي من آل محمد. ملاحظة سريعة من خلال معطيات هذا النص الشريف، والأمة الموالية يعنيها هذا النص إلى مساحة كبيرة جدا. النص اشتمل على مفردة الانتظار والفرج والعبادة. الفرج للأمة، الفرج للطائفة، الفرج للإنسانية بما هي إنسانية، خصوصا المستضعف منها منوط في إذن الله سبحانه وتعالى بأن يأذن للفرج من آل محمد بالخروج. وما عدا ذلك فهو في ميزان مفردات مهيئة في أحسن الظروف توطئة لسلطانه عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان مهما قصر، الإنسان مهما تقدم يبقى قاصرا دون الوصول إلى الهدف المرضي لجميع الأطياف، لأن الإنسان ما لم يتمتع بخاصية اللطف المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى بدءا وانتهاء يبقى ذلك الإنسان القاصر في مشروعه. فما من حركة ابتدرت منذ اليوم الأول لمشروع الوجود الإنساني على هذا الكوكب إلا وكان الطموح يراود عقول مجموعة من أناس وجدوا أن من الضروري والضروري جدا أن ينهضوا بمشروع يصل بالإنسان بما هو هو إلى مساحة مرضية من السعادة والرضا. لكن جميع تلك المشاريع سقطت في الهاوية في الأغلب الأعم الأكثر. خلا بعض مشاريع لتسلل شعاع النورانية الإلهية فيها كما جرى على هدي الأنبياء قبل النبي محمد. وحتى عندما آلت النوبة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا بالرسالة الخاتمة التي يفترض أن يكون فيها جميع المقومات لما يصل بالإنسان إلى الهدف والغاية العظمى، لا نقص في الشريعة، لا نقص في المرسل بها، وحاشا أن يكون من دواعي الكلام ما ينسب إلى الذات المطلقة في زاوية نقص. المشروع في أبعاده الثلاثة متكامل، فالله سبحانه وتعالى الموجد والمرسل لا يقترب من حياض ما له من القدرة، ما له من العلم، ما له من الإرادة، فهي خصائص وصفات ثابتة لذاته وبالذات، لا يمكن أن نضع نقطة تحت علامة استفهام ناهيك عنها. والأمر بالنسبة للرسول أيضا هو في حدود هذه المساحة بمقاربة واضحة يمكن أن يصل إليها الإنسان حتى لو لم يكن يحمل مشروعا ثقافيا متكاملا مدعوما برصيد ديني متواتر. وأما بالنسبة للرسالة بما هي هي فهي الرسالة الكاملة المكملة المحفوظة في أصولها، وهو ما يعبر عنه بالقرآن الكريم، وهو الكتاب الذي جمع بين الدفتين وعليه التواتر بين الفريقين الشيعة والسنة. الإشكالية تكمن في زاوية واحدة فقط لا غير، وهي الأمة المخاطبة بهذه الرسالة التي أبت إلا أن تدير ظهرها لله سبحانه وتعالى في الكثير من المواطن، إن لم يكن في الأغلب الأغلب الأغلب، كذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ناكفته جماعة ممن سمعوا منه بالمباشرة، وتقدمت قليلا جماعة أخرى ربما سمعت بالواسطة ولكنها أغرقت المشهد بالنص دون واسطة. وفي هذا تجن واضح وبين وصريح على معطيات الرسالة في أسسها الأولية. ثم جاءت أجيال بعد أجيال، وكل جيل يأتي بعد الذي يتقدم عليه لا يزيد المشهد إلا ضبابية. ونحن أيها الأحبة نقترب من مساحة الخروج بإذن الله تعالى للفرج من آل محمد، يبقى لنا شيء لابد وأن نقف معه قليلا. هذا النص يدعون فيما يدعون إليه أن من أفضل الأعمال جهة، من أفضل العبادات جهة أخرى. لماذا الشريعة، لماذا النص لم يعطي من خلال هذه الرواية مفهوما واسعا، فيقول أفضل الأعمال انتظار الفرج أي في زمن الغيبة، لماذا نصص على الأمر العبادي فيها؟ أفضل العبادات انتظار الفرج، ومن المعلوم أن العبادة أخص من العمل بما هو عمل. أيها الأحبة، في الحديث نكتة في منتهى الدقة والروعة والحيطة أيضا في نفس الوقت، ألا وهي أن العمل بما له من الإطلاق والعمومية يشمل جميع الأعمال، أخذنا فيها خاصية التقرب أم أسقطناها. أما الأمر العبادي فعلى العكس من ذلك تماما، فأنت لا تستطيع أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة فاقدة لشروط أو غير متكاملة الأركان من حيث الأصول أو الأركان التي فيها الخمسة المعلومة والفروع المترتبة عليها. فبناء عليه كل عمل نقوم به في زمن الغيبة نتوخى من خلاله الاتصال بالناحية المقدسة، يفترض أن يكون ذلك العمل يحمل عنصر القرب إلى الله سبحانه وتعالى، في إشارة واضحة وبينة أن العمل الذي نؤديه هو بمرأة ومسمع من الخلف الباقي من آل محمد. وبناء عليه فجميع الأعمال التي نقوم بها يفترض أن تكون في هذه المساحة، فإن صلينا توخينا القربة والتمسنا الوصول، وإن صمنا الأمر كذلك، ولا نقف عند هذه الدائرة بل نتعدأها إلى ما هو أيضا لما له الأهمية، أي لا يقل أهمية عن المتقدم، ألا وهو صلة الأرحام وإكرام أبناء المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته. فإن التجاوز على أي حق من حقوق المجتمع كبر أم صغر يبقى في دائرة الانقلاب على أوامر الشريعة المقدسة. وفي هذا ما يستوجب من بناء السدود وإسداد السواتر بيننا وبين الناحية المقدسة. أيها الأحبة، الأعمال التي تقربنا إلى المهدي عليه السلام كثيرة، ولكن الموانع التي تفصلنا عنه أكثر منها بكثير. فلو أننا عمدنا إلى تحطيم الثاني وتثبيت الثاني بناء على تقويض دعائم الثاني، نستطيع حينئذ أن نعيش حالة من الأنس واللطف والقرب بناحيته عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا نسأل من أنفسنا، في الأسبوع الماضي أشرت أن قراءة القرآن، إهداء آيات من القرآن، هي وصية العلماء والمراجع في زمن الغيبة في أن يهدى للمهدي عليه السلام. أيضا نسأل في هذه العجالة، هل الإنسان الموالي لأهل البيت عليهم السلام الذي ينتظر فرجا يقوم بشد العلاقة معه عليه السلام من خلال الزيارة ولو في الأسبوع مرة واحدة، أم أنه رفع يده عن هذا الأمر الذي يحمل فيه أو يحمل بين جنباته جانب القربة لله سبحانه وتعالى والوصل والاتصال بالناحية المقدسة؟ نسأل أيها الشباب، هل نزور المهدي عليه السلام في كل يوم؟ هب تعذر علينا، نزوره في كل أسبوع مرة؟ معروف يوم الجمعة هو يوم الخلف الباقي من آل محمد. في زمن الغيبة من المفاهيم المطروحة والمهمة هو مفهوم الثأر. شبعت أذهاننا كثيرا أيها الأحبة أن المهدي عليه السلام عندما يخرج يطهر الأرض من كل ظلم ورجس ديف فيها. هذا الأمر قوامه ماذا؟ قوامه إصلاح الإعوجاج. الإعوجاج بدأ منذ اليوم الأول الذي غاب فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. انحرفت الأمة وأخذت شعبا كثيرة. المهدي عليه السلام لا يتجه صوب جهة معينة ويجعل منها الشغل الشاغل لهدف رسالته القادمة، بل المهدي عليه السلام يضع يده على جميع مكونات المجتمع الإنساني. تصوروا، لا الشيعي كما يحاول البعض متجنيا على المهدي وأهداف نهضة المهدي عليه السلام بأن يجعل منها قضية طائفية خاصة بجماعة شيعة فقط وفقط، ومع شديد الأسف ليس هذا من الغير، بل حتى من داخل الدائرة بعضهم يتصور أن المهدي عليه السلام عندما سيخرج لا هم له ولا شغل له من الشغل إلا أن يقطع رقاب من لا يتفق مع الشيعة في مسلك واحد. كلام غير صحيح. الإمام المهدي عليه السلام عينا كالرسول، كما بعث الله النبي محمدا رحمة للعالمين سوف يأذن للخلف الباقي من آل محمد أيضا رحمة للعالمين. نعم، هنالك شيء مهم، أن هذا الثأر حقيقة، لأن صاحب الدم لم يقتص، والجريمة التي وقعت جريمة كبرى، أن يستأصل بيت العصمة من أساسه كانت جريمة كبرى، وعلى الإنسان أن يستهدي ما ترتب عليها، أو يستنتج بعبارة الندق أن يستنتج ما ترتب عليها من الخطر وضياع مصالح الأمم التي تعقبت، أن يقرأ هذه الحوادث دونك التاريخ. الحمد لله الآن التاريخ مدون وبمقدور الإنسان أن يقرأه في قطعة من الأجهزة الحديثة بهذا المقدار، يستعرض تاريخ الأمة والانتكاسات والدماء التي أريقت، الأعراض التي انتهكت، الأموال التي انتهبت، الكرامات التي صودرت منذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وحتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالخلاص الأكبر. هذه حقيقة ومهمة. المهدي إذا خرج نعم يأخذ بالثأر، لكن ممن؟ في دائرة العدل والعدالة. أصلا المهدي عليه السلام رمز العدالة الأكبر على وجه الأرض، فلا ظلم ولا جور ولا حيف في حكمه وفي ما يقوم به من عمل، أي ما يرتب من أعمال على ذلك الحكم الذي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم هناك ظلامات كثيرة، في روايات موجودة أن أول ظلامة يرفعها هي ظلامة الزهراء سلام الله عليها. فأكو نص، أكو نصوص أيضا أن أول ظلامة يرفعها بين يدي الأمة وفي أوساطهم هي الطفل الرضيع، أنه يرفع الطفل الرضيع ويقول ما ذنب هذا الطفل حتى يقتل. نحن نقول يا مهدي يا محمد، اليوم المئات بل الألوف على وجه الأرض ويعنيك أمرهم جميعا، بل الملايين من أطفال الإنسان الأول آدم يذبحون، ظلما وعدوانا. هسه واحد يقاتلك تقاتله، النتيجة من تقدم سوف يقتل ومن تأخر سوف يقتل. لكن طفل رضيع، أطفال رضع، نساء لا حول لهن ولا قوة لأنها زوجة فلان أو لأنها الجهة الفلانية، هذا لا يشفع ولا ينفع. المهدي عليه السلام عندما يريد أن يقتص، عندما يريد أن يأخذ بالثار، يستعرض جميع القامات التي أساءت في يوم من الأيام لصرح أراده الله سبحانه وتعالى للأمة قدوة، وهو متمثل في محمد وآل محمد. حينئذ نسأل، هل يمكن لآحاد الأمة في زمن الغيبة أن تمارس هذا المفهوم، مفهوم الثأر نيابة عن المهدي عليه السلام؟ يعني يوم تطلع لنا راية هنا وراية هناك، ورجل دين هنا ورجل دين هناك، وشخص هنا وتتبعه جماعة وترتب أثارا على ذلك بحجة أنه ينهض بالثأر نيابة عن الخلف الباقي، أو ليس من حقه. روايات أهل البيت لا تساعد على هذا المعنى، ولا تعطي صلاحيات لأحد أن ينهض بهذا الأمر. نعم، روايات أهل البيت عليهم السلام تدفعنا في أن نهيئ للمهدي سلطانا، أما لا يشتمل هذا النص على حالة الثأر أو مفهوم الثأر. هذا الثأر أو المفهوم الثأر له جنبتان، الجنبة الأولى مقدسة والجنبة الثانية ملوثة. الجنبة الملوثة ما يحصل بين القبائل والقبائل الأخرى من استئصال في سبيل بعير يقتل، هذا ثأر ملوث مجرثم، ورتب عليه ما شئت من الأثار كما يقع الآن بين الدول والدول، تصفى الحسابات بين الأنظمة على حساب الشعوب التي لا حول لها ولا قوة إلا أن تدفع ضريبة خطيئة لمسؤول هنا ومسؤول هنا، وبالنتيجة الضحية الطائفة الأمة، هذه الأمة الوسط، هذه الأمة المرحومة، أمة الإسلام التي بنيت أسسها في المدينة ومكة وأخذت أبعادها على بسيطة الأرض. ولذا أنا أشرت يوم من الأيام، فإنك اليوم تشوف مسيحي يقتل أو يهودي يذبح، تقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن عادي، كل سهل وبسيط أن تقتل الأمة المسلمة في أي مكان كانت وفي أي زمان كانت وتحت أي شعار تلبست. السامس واحد يقول شيعي سني، اليوم صار السني يذبح السني، والشيعي يذبح الشيعي، والشيعي يذبح السني، والسني يذبح الشيعي. شكو من بلاء مبرم وقع على هذه الأمة في مرحلة من المراحل. يمكن طائفة تتفرغ الطائفة ومحدودة العدد والضحايا محسوبة ومكتوبة. اليوم أبدا الباب مفتوح على مصراعه، من شاء أن يتمرن على القنص دونه أبناء المسلمين حيث شاء. هذا مو منطق، أبدا مو منطق. والضحية كما قلت لكم أبناء آدم وحواء بالدرجة الأولى. ثم نجي الممارسة الخارجية لهذا الثأر، إذن روايات أهل البيت لا تساعد عليها، الأمر موكول بصاحب الناحية إذا أذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب الثأر. ما أنا صاحب الثأر، ماكو رواية تعطيني الصلاحية توكيلا عن المهدي عليه السلام في زمن غيبته في أن أنهض بمشروعه. نعم، أربي نفسي وكون مجتمع طيب من حولي وأسس بناء دولة مهيئة للمهدي سلطانة، كلام سليم، لأنه أصلا لا يتكى على بعد الثأر. ولكن أن يتجاوز الإنسان هذا الحد، وهذا موجود مع شديد الأسف اليوم. اليوم ابتلينا إحنا بمصائب زمن بطبقة من الجهل والعياذ بالله، وإن كانوا من المعممين، يدعي النيابة الخاصة للمهدي عليه السلام، رغم أن روايات أهل البيت عليهم السلام تندد بمن يدعي هذه الخصوصية. زمن الغيبة نيابة خاصة ما موجودة. تعرفنا الإنسان، تصوف الإنسان، تزهد الإنسان، أو لم يقم بهذه المراحل. المهدي عليه السلام النيابة عنه نيابة عامة، متى ما وجد المجتهد الجامع للشرائط علما وعدالة وزهدا وموافقة للشريعة هو نائب من نوابه. وراء هذه المساحة ما عندنا شيء خصوصي، طلع لنا واحد هنا واحد يطلع هناك، واحد يريد هالشغلة واحد ما يريد هالشغلة، ده ما يصير. مراجعنا العظام أيدهم الله هم النواب في زمن الغيبة، من يجمعون الشرائط هم النواب. وإلا حتى أيضا بعض معنونات المرجعية المطروحة اليوم في الوسط الإمامي بشكل عام هي مرجعيات مصطنعة لم تخرج من رحم طبيعي كما هو المقرر له في الحوزات الكبرى قم والنجف الأشرف. واليوم الشغلة سهلة، وارجو الواحد واحد يفهم كلامي ولا يتجاوز بمساحته بين معقوفتين. اليوم سهل إعلام قادر يوصلك إلى ما تريد. اليوم جهات متبنية لمشاريع هدم الطائفة من الداخل أكثر من جهة وجهة ناهضة بهذا الأمر، نتماشى وياها نستجيب لها أم نكون حذرين في منتهى الحيطة والحذر؟ والحمد لله نحن لسنا مفصولين عن العمق الديني والمذهبي، نحن أبناء طائفة تشربت مبادئها أحكامها قيمها مثلها على أيدي علماء أتقياء أبرار نجباء، كثير منهم يوصف بالقداسة مو على لساني ولأني من الأحسان، على لسان كبار المترجمين من علمائنا. كن نلتفت إلى هذه الحقيقة وما نندفع ونروح لبعيد، بعدين شنو الفائدة أصلا من يطلع لنا شخص هنا وشخص هناك يرغب في إحداث ما يحدث؟ الفائدة شنو؟ حتى المجنون هو المجنون، المجنون لو تعلق له نار بكسرة، تعلق له نار بكرتون تقربه من عنده، مجنون يقعد يتفرج على الضوء؟ مجنون ها مجنون يعبث بالضوء ولا يبتعد عنها؟ مع شديد الأسف اليوم من يدعي العقل والمعرفة صار يشعل النار في ثوبه مو في الكسرة، بقولتنا صار يدني النار من ذوبه من يدعي العقل، هذه مشكلة، هذه كارثة بعد. سمجنون تضربه بقيت تقطه في جهة معينة، عاقل شو تسوي له؟ شو تسوي له؟ في زمن الغيبة أيها الأحبة جماعتان بينهما صراع غير معلن، أما الأعمال الخارجية تترجم تلك الحالة من الصراع. الجماعة الأولى جماعة قهر الإصلاح الديني في وسط الأمة، قهر الإصلاح، شكو منبر ناهض واعد قادر على التغيير ينصبون له الفخوذ، أكثر من فخ وفخ ينصب في سبيل عرقلة تلك المنابر التي تحمل تنويرا في وسط المجتمع. تأبى إلا أن المجتمعات تعيش كما كانت تستصحب ما كانت عليه. هذه جماعة تقهر الإصلاح، دائما تتحرك في هذه الزاوية، تثير الشبه، تعرض الكثير من الإشاعات التي لا منشأ لها. الجماعة الثانية هي إصلاح الكون من خلال إصلاح المجتمع الإنساني، تلك تقهر الإصلاح، هذه تقوم بحركة الإصلاح بوسط الأمة. ومن المعلوم أن ألف باني يكفي لهدم مشروعها شخص هادم. تشوف لك جيب لك ألف بناء يبنون جدار، جيب لك واحد يفلش الجدار من وراهم، يقوم بشغل الألف واحد. لكن واحد يفلش، جيب ألف واحد حتى يسددون الخلق ما أحدثه من خارق، لا يستطيعون أن ينهضون بذلك. حالنا في هذا المجتمع في ضمن هذه القضية أيها الأحبة، نحن في قارب واحد، نحن في سفينة واحدة، يحملنا موج واحد، أي ثقب يحدث في أي زاوية من زوايا هذا المركب لا يظنن من يحدث ذلك أنه لا يحيط الغرق إلا به، جميع من في المركب سوف يرى. كلمة الحق لا بد وأن تقال. سيجي واحد يقول لك والله فلان آدمي صاير عراب سياسة لجهة معينة أو فلان أو فلان، هذه يعني وين رايحين نحن؟ من يريد أن يصبح عرابا يعرف كيف تؤكل ومن أين تؤكل الكتف. فبالنتيجة هذه الجماعة التي تسعى تسعى على أساس من فكرة المهدي من آل محمد. أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من الواضح أن الروايات التي تنوف على 500 رواية صريحة واضحة بينة في أن المهدي عليه السلام قد ولد من نرجس زوجة الإمام الحسن، وهو الكوكب 11 من كوكبة الإمامة الحقة، وأنه ولد في سر من رأى، وأنه في 15 من شعبان، وأنه سنة 255 للهجرة، هذا متفق عليه، هو المشهور بين أتباع هذه المدرسة. المدرسة العامة مدرسة السنة أيضا يذهبون إلى أن المهدي عليه السلام ولد عند جماعة منهم، وجماعة يعتد بها، سأستعرض أسماء البعض منهم. جماعة أخرى تذهب أن المهدي عليه السلام لا خير بعد لم يولد، وإنما يولد المهدي عليه السلام في آخر الزمان، وإن كان هو من نسل النبي وإن كان هو من ولد فاطمة، أما يولد في آخر الزمان. أما هذه روايات عند العامة موجودة. شنو مصادرنا في المطلب أيها الشباب؟ لا تكتفوا بقول خطيب جماعة أو جمعة، ولا تكتفوا بقول خطيب على منبر، عليكم أن تتمرسوا على مساحة القراءة أيها الأحبة. المشروع الثقافي لا ينهض إلا بالقراءة، علينا أن نقرأ ونكرر ونلح على مشروع القراءة، هو الذي يثبت لنا كثير من قضايانا. عندنا الموسوعة الكبرى للشهيد الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه، موسوعة في حول الإمام المهدي، أفضل ما كتب أصلا حول المهدي، والد السيد مقتدى الصدر. هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو سيد مظلوم من العلماء المظلومين فعلا من كل الفرقاء على قولته. هذا السيد لو لم يخلف وراءه إلا هذا الكتاب لكفى، والله لكفى ترجيح في ميزانه يوم القيامة، كيف وأعماله كثيرة. كن نلتفت لو نقرأ من هذا الشيء الكبير. أيضا البحار للعلامة المجلسي قدس سره الشريف، أيضا كتاب مهم صحيح طويل عريض، لكن اليوم بهالأجهزة هذه ما عاد عندنا نشيل لنا بعد، فتقول والله ما أقدر أشيل لي كتاب 111 مجلد، أو بهالجوال تقدر تشيله، صفح ما يرجع إلى المهدي عليه. أما في مدرسة العامة فأقطابها كثر ممن يرون أن المهدي من آل محمد قد ولد، وأنه من ولد علي وفاطمة، وأنه من ولد الحسن بن علي الهادي عليه السلام، هذا موجود عندهم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي المهدي حق، وهو من ولد فاطمة. هذا النص خرج بأكثر من مصدر ومصدر، أيضا بمقدورنا أن نرجع وأن نستفيد. تاريخ البخاري الجزء الثالث، وأيضا مستدرك الحاكم الجزء الرابع، والمعجم الكبير الجزء الثالث، والدفاع عن الكافي أيضا لثامر العميدي، وهنالك مجموعة طويلة عريضة في هذا الجانب تروي هذا النص على أن المهدي من آل محمد قد ولد، مو أنه ينتظر الولادة وإنما قد ولد. وهذه الكتب أيضا سهل الوصول إليها ومدرجة في الإنترنت، يعني ما يحتاج واحد يدفع فلوس هالأيام، الحمد لله رب العالمين. زمن الأول تحير لما تدخل لك كتيب، اليوم صار الدنيا كلها بصوبك. أيضا من العامة ابن الأثير صاحب الكامل، أيضا هذا تعرض لقضية المهدي وولادة المهدي بالذات عليه السلام. ابن خلكان أيضا في الوفيات تعرض إلى هذا المورد. الذهبي، وكلنا يعرف من هو الذهبي، هذا الرجل المميز صاحب الحظوة الخاصة عند بعض المدارس، مع شديد الأسف عندما يكون المطلب لصالحه جعل من الذهبي بعد الذهب. وإذا كان المطلب على خلاف مصلحة تحول الذهب إلى نحاس، هذا قدر الأمة. أيضا ابن الوردي في تتمة المختصر بالحجر الهيثمي في صواعقه أيضا تعرض إلى هذا المورد. العلامة الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف أيضا تعرض لمسألة المهدي والولادة. العلامة الشبلنجي في كتابه نور الأبصار. والزركلي كتاب مشهور موجود حتى في المكاتب هنا موجود، في أعلامه تعرض لمسألة ولادة المهدي، مو قضية المهدي، مسألة ولادة المهدي ما أذكره يرجع إلى مسألة الولادة. خاتمة هؤلاء من علماء العامة ابن العربي، ابن العربي المجاور بمكة صاحب الفتوحات المكية. هذا الرجل أيضا رجل استثنائي في مدرسة العامة. ليش؟ لأن صاحب أدق مدرسة عرفانية، وأيضا صاحب نظرة فلسفية في منتهى الدقة، وهو من المعدين لنظرية أصالة الوجود، وهو رجل متصوف وفقيه ومحدث ومفسر، يعني باصطلاحنا اليوم علامة. باصطلاحنا اليوم علامة، العلامة الذي له يد في كل فن. فهذا الرجل اخترت نصه، يقول الشيخ محي الدين بن العربي في الباب 66 300 من الفتوحات، الفتوحات المكية. هو جاور في مكة المكرمة وكتب الفتوحات المكية في مكة، ويعتبر الفتوحات المكية من أهم مصنفات هذا الرجل العظيم. قبره معروف في منطقة ركن الدين في دمشق، وقبره يزار ويتبرك به، وتعقد لديه النذور وتقبل الحاجات. يعني هذا بس احنا الشيعة نسويها، بس الشيعة يزرون قبره. يقول لابد اعلموا، يقول ابن العربي واعلموا انه لابد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تملأ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا عدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم في ذلك طول الله ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عترة رسول الله محمد. هذا الأمر الأول اتفقنا عليه، من ولد فاطمة فصارت الأمور أكثر ضيقا. من ولد فاطمة رضي الله عنها يقول عليه الصلاة والسلام، جده الحسين بن علي عليه السلام رضي الله عنه يقول أيضا، ترى ابنه ضاقت المسافة ويانا شاهدنا، والده الإمام، والده الحسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون، يعني علي الهادي عليه السلام، ابن محمد التقي بالتاء. يعني شوف ضابطها ضبطة محكمة، يعني لأنه يعرف الرجال النون تتغير والتاء تتغير كل شيء يتغير، فضابطها بالنص. ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام محمد الكاظم، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبايعه المسلمون ما بين الركن والمقام، إلى آخر الحديث. والحديث طويل عريض في تفاصيل لما يجري في زمن الظهور. أيها الأحبة، ما يعنينا في هذا المولد شيء واحد. صدقوني أيها الأحبة أن المهدي قريب منا، فعلينا ألا ننأ بأنفسنا. أيها الأحبة، المهدي عليه السلام أصل كمال في كمال، فعلينا أن نسعى لتكميل أنفسنا لنحظى بحظوة القرب منه. الإمام المهدي عليه السلام مجموعة من الإشراقات، فليكن لنا في تلك الإشراقات نصيب. الإمام المهدي عليه السلام له لطف فهلا اقتربنا منه طاهرين مطهرين لتشملنا تلك الحالة من اللطف؟ أيها الأحبة، إن في زيارة الحج عليه السلام حبل ربط وارتباط، إن في الدعاء له بالفرج حبل ربط وارتباط، دعاء الندبة لنسأل من أنفسنا من شبابنا، هل نقرأ دعاء الندبة؟ نستمع دعاء الندبة؟ نعطي لدعاء الندبة نصيبه يوم الجمعة من يوم الجمعة؟ نسأل. ترى من استطاعوا أن يقيموا دولتهم في شرق الأرض ما أقاموها إلا على أساس من هذه المادبة الروحية، وفي مقدمتها دعاء الندبة، لأن دعاء الندبة هو عبارة عن تصور عام لخارطة عوالم حكومة المهدي عليه السلام بمساراتها بالغيبة والانتظار، بأصولها بالرسول وآل الرسول، بقضيتها الكبرى أين الطالب بذحول الأنبياء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بكرامة النظر من قبل المهدي عليه السلام لصفحات قلوبنا ونظرات عيوننا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه صلاح العامة جميعا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وأماننا أينما كنا، أن يدير دائرة السوء على من أراد سوءا بشرعة محمد صلى الله عليه وآله.